أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام فيما ساقه الحر العامل رحمه الله من الوجوه التي قال إنها تدل على ما اختاره وذكره من التفاصيل. ومحصل تلك التفاصيل أنه إذا كانت الشبهة حكمية تحريمية فالاحتياط واجب، وإذا كانت موضوعية جرى فيها الإباحة. وبين هذه وتلك قسم ثالث عنده من الشبهة، تلك التي ينشأ الاشتباه فيها من اشتباه مفهوم موضوع الحكم الكلي، مثل مفهوم الغناء المعلوم تحريمه على ما شرحناه سابقا. فهذه أيضا قال هي قسم ثالث خاص، لا من هذه ولا من تلك، ولكن حكمها حكم القسم الأول، أي الشبهة الحكمية. يدل على هذه التقسيمات وأحكام هذه الأقسام وجوه، من جملة الوجوه هذا الوجه الذي حاصله أن موارد الشبهة الحكمية قليلة محصورة، مثل الشك في حرمة شرب التتم، الشك في حرمة لحم الأرنب مثلا، وأمثال ذلك مما يشك في حكمه التحريمي الكلي ولا يثبت من الشريعة حكم كلي بالتحريم في الموضوع الكلي. هذه كم شبهة حكمية؟ 5، 10، 50، 100 شبهة حكمية. فهذه قليلة، ومثلها من حيث القلة يمكن فيه الاحتياط. أترك شرب التتم، أستغني عن لحم الأرنب، أكل لحوم أخرى، وهكذا. إذا شراب معين مثلا، عصير مثلا معين مشكوك نحو الشبهة الكلية، أتركه، أستغني بعصائر أخرى، أو لا أشرب العصير أصلا، يمكن الاحتياط بمثله. وهذا بخلاف موارد الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية مواردها في غاية الكثرة، وفي بعض الوجوه المتقدمة بينا لك عند التعرض لحديث التثليث أن الحلال البين لا يتحقق في الموضوعات. ما من حلال تدعي أنه بين إلا وجئناك فيه بمنشأ الاحتمال التحريم، إما مطلقا هكذا أو على الأقل في الغالب، بحيث يندر جدا ما يكون حلالا بينا. الآن ناولني طعاما من يدك، تقول هذا طعامي أحللته لك، أحتمل بيني وبين الله أن يكون مغصوبا، بل أقوله لك أيضا، تقول كيف مغصوب؟ أنا اشتريته بنفسي، هذا دفعت فلوس، عملت بعرق جبيني وكد يميني، أنتجت هذه الفلوس ودفعت لقاء هذا الطعام. قل نعم، لكن من قال لك إن من كانت عنده وباعك إياها لم تصل إليه بطريق غصبي أو طريق محرم أو نحو ذلك؟ دائما يمكن فتح باب الاحتمال، ولذلك لا يتحقق حلال بين إما مطلقا وإما في الأعم الأغلب لا يتحقق، ولا يتحقق إلا نادرا. إذن الغالب في الموضوعات هو الاشتباه. فإذا كلفنا بالاحتياط في هذه الموارد كلها لزم من ذلك التكليف بما لا يطاق، واضح؟ لأنه معنى الاحتياط في جميع هذه الشبهات أن تترك كل المأكولات لاشتباهها بالحرام، والمشروبات كذلك، والملبوسات كذلك، وهكذا، فتبقى بلا أكل ولا شرب ولا لبس ولا مركب تركبه ولا ولا. وإذا عممنا أكثر بعد، لا تتزوج مثلا، لاحتمال أن هذه مثلا لا تحل لك. طبعا هذا غير وارد دائما، يمكن الواحد يسافر إلى الهند آخر الكون يحصل له فد هندية يتزوجها مثلا، يعلم يقينا أنه لا بينه وبينها رحم، ولا بينه وبينها رضاعة، ولا أي شيء مثلا. في الجملة كيف ما كان، التكليف بترك كل ذلك تكليف بما لا يطاق. قد يقول قائل لزوم التكليف بما لا يطاق من الاحتياط في جميع هذه الموارد لا يوجب ترك الاحتياط فيها من أصله. تقول يلزم تكليف بما لا يطاق، إذن الشبهة الموضوعية لا احتياط فيها، لا ملازمة بين هذين. وإنما لزوم التكليف بما لا يطاق يوجب رفع اليد عما يلزم منه ذلك، فنقول يجب الاحتياط فيها ونرفع اليد عن الاحتياط بمقدار الضرورة. إن قلت التكليف بما لا يطاق يعني أقعد بلا أكل بلا شرب، قل لك قل واشرب واركب والبس بمقدار الضرورة، هذا يسوغ بالعقل ودفعا لمحذور كونه مما لا يطاق. أما الباقي فيبقى على قاعدة أنه يجب فيه الاحتياط. إن قلت هكذا قلنا، معنى هذا أن تقول لي اقتصر من الأكل في اليوم والليلة على لقمة أو لقمتين، لأن مقدار الضرورة ما يندفع به مثل خطر الموت أو مرض شديد لا يمكن تحمله بالعقل، لا مشقة لا تتحمل في العادة، لكن عادة عقلا ممكن التحمل. لا تتكلم عن الضرورة، ضرورة يعني ما لا يمكن تحمله عقلا، فمع مشاقة إذا أمكن تحمله العقل يقول تحمله، ليس لك فيه ضرورة، فتأكل لقمة أو لقمتين يندفع عنك خطر الموت. تقول صعب أصبر على مثل هذا الجوع شاق، قل نعم لكن ممكن فتحمل. الضرورة تندفع، الموت المرض اللي مثلا لا يمكن تحمله عقلا مثلا يندفع بأكل لقمة أو لقمتين. شرب شربة من الماء في اليوم أو شربتين، واحدة في الصبح واحدة بالليل مثلا، لقمة في الصبح لقمة بالليل، وهكذا. تلبس ثوبا واحدا يستر العورة ويدفئك من البرد الشديد غير القابل للتحمل، لا ينعمك بالدفء كما تحب في الرخاء وفي السعة. إذن كلامك يعني أن أقتصر على مثل هذا وأجتنب البقية كلها، وهذا في نفسه وإن ارتفع به محذور عدم الإطاقة والتكليف بما لا يطاق، لكنه شاق في غاية المشقة والعسر والحرج، ورفع مثله معلوم من الشريعة. واضح كيف؟ إذن أصله، إذن الاحتياط في الكل تكليف بما لا يطاق فيرفع. تقول لكن يرفع بمقدار ما لا يطاق ويكلف بالباقي، فيرفع بمقدار الضرورة ويكلف بالباقي، نقول عسر وحرج. بس هذا لو شاء الواحد أن يستمر بالإشكال أمكن أن يقول إذن نرفع بمقدار العسر والحرج، وليس معناه أن نرفع الاحتياط من أساسه، لكنه وقف عند هذا الحد. هذا خلاصة دليله. شبهات الحكم قليلة يمكن فيها الاحتياط بلا محذور، شبهات الموضوع كثيرة الاحتياط التام فيها تكليف بما لا يطاق، والاقتصار على قدر الضرورة في الاستحلال والاستباحة تكليف عسر شاق وهو مرفوع، ذاك مرفوع عقلا وهذا مرفوع شرعا. وأما الجواب عن هذا الوجه فحاصله أن هذا الوجه من الاحتياط، أو هذا الوجه لنفي الاحتياط في الشبهة الموضوعية مبني على الاعتراف بأن مقتضى الأصل هو الاحتياط، وإنما رفع اليد عنه للزوم العسر والمشقة. واضح؟ يقول الأصل هو الاحتياط، تكليف التام لا يطاق، نرفع اليد عنه. تقول اقتصر على الضرورة يلزم عسر ومشقة، المحصلة أن الأصل هو الاحتياط ولكن رفعنا اليد عنه لما؟ للزوم العسر والمشقة من الاقتصار على مقدار الضرورة دفعا لمحذور عدم الإطاقة. هكذا هو مبنى هذا الوجه. وحينئذ يرد عليه أن ما ذكر من كثرة موارد الشبهة الموضوعية لا يقتضي رفع اليد عن الاحتياط فيها بزعم الحرج والمشقة. لماذا؟ لأن كثيرا من موارد الشبهات الموضوعية بل أكثرها لا يخلو من الأمارات المميزة للحلال من الحرام. يعني أفرض الموارد مثلاها 10,000، تقول الاحتياط في الكل، ترك الكل، تكليف بما لا يطاق، قلنا تنزل وارتكب بمقدار الضرورة والتزم بالاحتياط الباقي، قلت 10 حرج فرفعنا الاحتياط الباقي. طب مقدار الضرورة كام من 10,000؟ 100 موارد. الباقي 9,900 من الموارد تحتاط فيها مثلا، تقول هذا عسر حرج. نقول لك كثير بل أكثر هذه الموارد 9,900 فيها أمارات مميزة للحلال من الحرام وتدل على الحل، مثل يد المسلم، مثل سوق المسلمين. كم من طعامك تشتري من سوق المسلمين؟ كم من طعامك ولباسك وغيرهما تأخذه من يد المسلم؟ تقول لي يحتمل أن وصل إليك بطريق ما أدري كذا مغصوب، قل يد المسلم، لا تسأل. دليل التذكية، دليل الحل، دليل الملك إلى آخره. سوق المسلمين كذلك من جملة الأمارات البينة بلا معارض، الدعوة بلا معارض، فضلا عن البينة بلا معارض. إذا واحد ادعى أن هذا الثوب أو هذا الطعام أو هذه الدابة له ولم يعارضه أحد بالدعوة، ما جاء واحد يقول ليست لك هي لي، لو جاء واحد يقول ذلك يتنازعان يختلفان يحكم بينهما على موازين القضاء، لكن يورث الشبهة. تقول لا أدري، أفرض القاضي حكم لهذا بظاهر البينة أو اليمين، لكن لعل في الواقع لذاك الآخر. أما إذا واحد ادعى بلا معارض هذا يصبح أمارة على أنه لا، لو كان له مالك آخر لكان جاء وقال لا هذا لي. واضح كيف؟ أيضا من جملة نعم، إذا ادعى يحكم به، إذا ادعى قال هذا لي. الآن أنت قف في الشارع، حتى قف في الشارع أنت الآن قل احمل هذا التليفون وقل هذا لي، إذا ما جاء واحد يقول هذا ليس لك هذا لي تحمله وتمشي، ما أحد يعترض عليك، الكل يقبل منك. وإذا رحت إلى القاضي نفس الكلام، لكن عادة هذا يفترض أنه في غير القضاء. إذا رحت إلى القاضي ما الذي يأخذك إلى القاضي؟ أن يكون هناك خصم في مقابلك يقول لا هذا لي، فالقاضي يجري أحكام باب القضاء. فهذا الكلام أنه يدعي بلا معارض هذا في غير مورد القضاء. هكذا يقول هذا لي، ما يجي واحد يقول لا هذا لي.
قد يقال يندرج تحت قاعدة اليد.
افرض ليس له عليه يد، موجود في الشارع، جاء واحد يصيح يقول لمن هذا؟ قلت أنت هذا لي، ما كان فعلا لك يد عليه، واضح؟ هذا لا يحتاج إلى اليد، هذا أمارة مستقلة. إذا الادعاء بلا معارضة أمارة الحل والملك. أيضا قيام البينة، إذا أقمت بينة كذلك. بعض الأصول، إذا كان هذا المائع خلا، حصلت الشبهة الآن من جهة الشك في أنه انقلب خمرة، ونستصحب بقاء خليته، وهذا الاستصحاب دليل الحل فيه ويؤخذ فيه ويعمل على أساسه، واضح كيف؟ وهو يذكر الاستصحاب لأنه ليس مثل أصالة الحل وكذا. أصالة الحل حكم ظاهري في الشبهة كما يصرح في كلام اللاحق، الاستصحاب فيه إحراز، فيه جهة إحراز، هذا كان خلا والشارع يقول هو الآن كذلك، هو الآن خل، واضح كيف؟ يعني يحدد الموضوع فيقول خل، وليس مجرد أنه نقول مع أنه شبهة نحكم فيه بالإباحة ظاهريا. في هذه الجهة الإحرازية فهو أوضح وأقوى من هذه الجهة. على كل، هذه الأمارات والأصول تحل الشبهة في المقام تقريبا، ويمكن الاستناد إليها في ترك الاحتياط، تحل الشبهة ولو تعبدا ولو من حيث النتيجة، وإلا سيأتي بعض الكلام الأصول لا تحل الشبهة، لكن من حيث النتيجة لي دليل يجوز الركون إليه والعمل بمقتضى اللي هو الحل وترك الاحتياط. وهذه الموارد ليست بقليلة كثيرة، إن لم نقل هي أكثر الموارد، راجع وشوف أكثر موارد الموضوعات فيها مثل هذه الأمارات، يد فلان ويد فلان واستصحاب كذا ودعوة فلان بلا معارض وإقامة فلان للبينة وشهادة فلان وفلان يعني له، وهكذا سوق المسلمين وأمثال ذلك. والآن أنت أكثر ما أنت تبتلى به هو من هذا القبيل، أنت نفسك اليوم كل ما تأكله وتشربه وتلبسه وتركبه وتستفيد من بعضه، قد تدعي فيه علم قطعي بالحل، أحيانا يتفق هذا، والغالب في استنادك إلى أمثال هذه الأمارات. إذن أنت تستطيع أن تدير حياتك كلها على أساس هذه الأمارات والأصول، وترك الاحتياط فيها بالاستناد إلى هذه الأمارات والأصول، ولا يلزمك أي حرج وعسر من القول في الاحتياط في بقية موارد لا تكون فيها مثل هذه الأمارات والأصول، واضح؟ لا يفوتك شيء، كل حوائجك مؤمنة مثلا، لا تعود بتلك الكثرة بحيث وإن لم يفوت انتفاعات ولكن كثيرة تركها وبتركها، يعني شوفي إذا حوائجك مؤمنة من جهة أخرى مهما كثرت، يعني إذا أنا أكلت وشربت كما أشاء بهذه الأصول والأمارات، مهما كانت المواد الأخرى التي أريد أن لا أكلها ولا أشربها كثيرة لن أشعر بحرج، واضح كيف؟ ما شئت أن أكل أكله وأشربه، هنا في سفري في الطريق في الزيارة وغير ذلك، دائما تجد مثل هذه الأمارات وهذه الأصول. ففي الحقيقة أكثر، إن لم أقل كل ما تتركه، أكثر ما تتركه وتحتاط فيه من الخارج عن محل ابتلائك، شيء ما أدري عند فلان أو فلان بعيد، عندي غيره خارج عن المحل ابتلاء ولو بهذا المعنى، مستغنى عنه بوجود غيره، فكيف يشعر الإنسان حينئذ بالحرج والمشقة؟ إذن هذا هو الجواب. لكن مصنف في سياق تعداد أمارات الحل والأصول، ذكر أيضا أصولا تدل أو تقتضي التحريم، أصول العدمية، مثلا بل ليس كلامه صريحا في الأصول العدمية، لكن أطلق الأصول العدمية بحيث قد يقال ظاهرها الشمول للأصول المقتضية للتحريم، مثل استصحاب الخمرية للخلية يقتضي التحريم، لكن بحسب الظاهر لا يريد هذا، وإذا كان يريده ينبغي أن لا يريده، يعني يصبح إشكالا عليه، وذلك لأن المقصود في هذا الوجه أن نبين وجود موارد كثيرة من الشبهات الموضوعية يجوز ارتكابها، يحل ارتكابها بالأمارات والأصول، حتى يقل بقية الموارد التي لا يحل ارتكابها فلا يلزم من الاحتياط فيها العسر والحرج، هذا المقصود. فالذي يهم هو بيان الموارد اللي فيها أمارات وأصول دالة على الحل ومجوزة فيها للارتكاب، حتى نخرج هذه عن دائرة الاحتياط ونقلل دائرة الاحتياط، أطراف الاحتياط، ونضيق الدائرة بحيث لا يلزم من العسر والحرج، فلا أحتاج إلا إلى أمارات وأصول مقتضية للحل دون الحرمة، لا دخل لها في هذا المطلب. على كل حال، هذا وجه. الوجه الأخير الذي يذكره في كلامه حاصله أن اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا، أما عقلا فللزوم إطاعة الشارع في أوامره ونواهيه، والحرام يعني ما نهى عنه الشارع، فالعقل يقول يجب إطاعة الشارع فيما نهى عنه، وأما شرعا فلجميع هذه العمومات الدالة على لزوم اجتناب المحرمات، الخبائث، الفواحش، أو مثل قوله تعالى ما نهاكم عنه فانتهوا، هذه أيضا شرعا تقول كل الخبائث تحرم، كل الفواحش تحرم، كل المحرمات يجب تركها، كل ما نهاكم النبي عنه الرسول عنه صلى الله عليه وآله فانتهوا عنه واتركوه، وهكذا. إذن عقلا ونقلا يجب اجتناب الحرام. نقول حينئذ إن اجتناب المحرمات الواقعية والانتهاء عما نهى عنه الرسول لا يتم إلا بترك ما علم حرمته أولا، وبترك جميع ما يحتمل حرمته أيضا مما اشتبه حكم الشرع الكلي بالشبهة الحكمية التحريمية، أي البدوية اللي هي محل كلامنا، فضلا عما اشتبه بالشبهة المقرونة بعلم إجمالي، ذاك مثل التفصيلي مثلا يجب الترك فيه. المهم هذا، يجب أيضا اجتناب ما يحتمل حرمته ولو بالاحتمال البدوي، مثل شرب التوتن ولحم الأرنب وهذه الأمثلة، أو هذا في موارد ما يصطلح هو فيه بالشبهة الحكمية، أو في المورد الآخر الذي جعله قسما ثالثا مما اشتبه دخول بعض الأفراد تحت العنوان المحرم، لكن لا بالشبهة الموضوعية، لا من جهة اشتباه الأمور الخارجية، تعبيرنا بالأفراد هو عبر هناك بالأفراد فصرناها بالصنف، أفراد تحت صنف، وهو قال الاشتباه هنا لا لأجل الاشتباه الخارجي بل لأجل الاشتباه الذاتي، ذاته معنى الغناء غير واضحة، فاشتبه بعض الأفراد كونها داخلة تحتها أو لا، يعني اللي هي تحت صنف ما اشتمل على الترجيح خاصة أو على الإطراب خاصة مثلا، باعتبار الغناء مفهوم مجمل ولم نفهم إلا أنه كقدر متيقن ما اشتمل على الإطراب والترجيع جميعا، وأما ما اشتمل على واحدة من الخصوصيتين فمشكوك الدخول، يعني هذا الصنف أو ذاك الصنف، هذا جعله شبهة مستقلة. اشتباهها ناشئ من إجمال المفهوم واشتباه المفهوم. هنا يجب اجتناب هذه الأفراد المحتملة الفردية، هذا الصنف المحتمل أن يكون داخلا تحت نوع الغناء المعلوم التحريم، مثل صنف الصوت الترجيعي أو صنف الصوت الإطرابي، هذا يجب اجتنابه. ويجب في القسم الأول اجتناب لحم الأرنب وشرب التتم مما اشتبه حكمه الكلي. كل ذلك وفي مبله، كل ذلك يجب الاجتناب عنه، لأن الاجتناب عن المحرم الواقعي لا يتم إلا بذلك. عبارة أخرى، ماذا قال؟ اجتنب المحرمات، اترك الخبائث، ما نهاكم الرسول عنه فخذوه، ما نهاكم عنه الرسول فانتهوا، وهكذا. فيجب ترك الحرام الواقعي واجتناب الفواحش والخبائث الواقعية والانتهاء عما نهى عنه الرسول واقعا. ولا يتم، في المقدمة الأولى نقول لا يتم ذلك إلا بترك ما علم تحريمه تفصيلا أو إجمالا وما احتمل تحريمه، من باب أني لا أعلم أني انتهيت عما نهاني عنه الرسول إلا إذا تركت ما علمت أنه نهاني عنه وتركت ما احتملت أنه نهاني عنه، يعني المشتبه بالشبهة التحريمية. لأن العلم بترك المنهي عنه واقعا يتوقف على ترك حتى محتمل النهي أيضا. من دون ترك المحتمل لا تستطيع أن تقول أنا أعلم الآن علم اليقين أني تركت كل المحرمات الواقعية أو كل ما نهى عنه الرسول واقع. لكن إذا تركت ما يحتمل التحريم ويحتمل أن النبي نهى عنه، تستطيع أن تقول أنا الآن أجزم بأني تركت جميع المحرمات الواقعية وجميع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله. إذن اجتناب المحرم والمنهي عنه الواقعي يتوقف على ترك محتمل التحريم ومحتمل النهي. في المقدمة الثانية يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مقدمة الواجب واجبة. فكذلك هنا، هذا طبعا دليل في الشبهات الحكمية وتلك التي جعلها قسما ثالثا. في آخر الكلام قال إن هناك وجوها أخرى يمكن أن يستدل بها، ولكن فيما ذكرنا كفاية، مع أن ما ذكرناه يمكن المناقشة في بعضه، لكن كمجموع فيه الكفاية، ويقف عند هذا الحد. نرجع إلى الوجه وإلى نقاشه. مصنف يناقش في هذا الوجه، وحاصل النقاش أن هذا الدليل لو تم فهو يتم في الشبهات الموضوعية بنحو أولى، بل لو تم هو لا يتم إلا في الشبهات الموضوعية. إذن هو ذكر أمورا بهذا الكلام. الأول أنه لا يتم فيهما، لا يتم فيهما. الثاني أنه لو سلم تماميته في المورد الذي ساقه فيه وهي الشبهة الحكمية للازمه أن يتم بالأولى في الموضوعية. الثالث أنه لو سلم أصل تماميته فلا يتم إلا في الموضوعية. واضح الفرق؟ في الأول قال لا يتم فيهما، في الأمر الأول لا يتم فيهما، في الأمر الثاني يتم فيهما، ونسلم تماميته فيما سقطه من الشبه الحكمية، لكن نقول هو يتم بالأولى في الموضوعية، مع أنك أنت تقول بالموضوعية لا يجب الاحتياط. في الثالث نقول لو تم لم يتم إلا في الموضوعية دون الحكمية، على عكس كلامك تماما. هذه أمور ثلاثة أشير إليها في هذه العبارة. توضيح ذلك كله، أما أنه يجيء في الشبهة الموضوعية، أصل مجيء في الشبهة الموضوعية كما يجيء في الحكمية لو سلمنا، فلأنه يقال فيها إنه ورد النهي مثلا عن شرب الخمر والاجتناب عن جميع الخمر لا يتيقن إلا بالاجتناب مضافا إلى المعلوم خمريته تفصيلا أو إجمالا في محصور، بالاجتناب عن محتمل الخمرية ومشكوكها ولو بالشك البدو. إذا لم أترك هذا المشكوك بدوا أنه خمر، لا أستطيع أن أقول والله تركت كل الخمر واقعا. فاجتناب الخمر الذي ورد الدليل بتحريمه، العلم باجتناب الخمر واقعا الذي ورد الدليل بتحريمه يتوقف على ترك محتمل الخمرية أيضا، فيتم هذا الدليل في الموضوعية كما قلت في الشبهات الحكمية. اجتناب المحرمات الحكمية الكلية لا يتم إلا باجتناب الشبهات مثل شرب التتن ومثل لحم الأرنب وأمثال ذلك، كما قلت هناك نقوله هنا. فهذا لبيان أصل مجيئه في الموضوعية، الذي عبارة أخرى عن أنه لو سلمنا في الحكمية فهو مثله في الموضوعية. أما أنه أولى في الموضوعية منه في الحكمية، فلأن في الموضوعية خطابا تفصيليا، في الموضوعية خطاب لا تشرب الخمر اللي هو عنوان خاص مباشر فوق الشبهة فوق المورد، إما أن ينطبق عليه أو لا ينطبق، إذا انطبق عليه بعنوانه الخاص ينطبق، لذلك هو عنوان تفصيلي يعلم فيه هذا المائع بخصوصيته وأنه خمر إذا انطبق. ونريد أن نقول يجب الاجتناب عن كل هذه الأفراد المحتملة الانطباق لهذا العنوان القريب التفصيلي، هذا محتمل الخمرية، محتمل أن يكون تحت هذا العنوان التفصيلي الضيق الخمر، بينما في الشبهة الحكمية ما عندي دليل على التحريم تحت مثل هذا العنوان الخاص، وإلا فليس هناك إلا مثل خطاب يحرم عليهم الخبائث، قل إنما حرم ربي الفواحش ما نهاكم عنه فانتهوا، أمثال ذلك من الخطابات العامة اللي ليس فيها عنوان توتون وعنوان أرنب وعنوان ما أدري هذا العصير الكل المشكوك وأمثال ذلك، عناوين عامة واسعة مبهمة. فلئن كان هذا الدليل يتم في الشبهة الحكمية فتقول بمقتضاه يجب الاجتناب حتى عن مثل هذه المحتملات للتحريم شرب التوتن وأكل الأرنب وأمثال ذلك، لماذا؟ لإحراز امتثال دليل أخذ فيه كموضوع عنوان عام واسع ومبهم مثل خبائث، نهاكم الرسول عن فواحش، فهو أولى أن يقتضي لزوم الاجتناب عن مثل محتمل الخمرية الذي ورد بالنسبة إليه دليل بعنوان تفصيلي، لا تشرب الخمر، ينطبق عليه بخصوصيته وقريب منه، ليس مثل ذاك خبائث نهاكم عن واضح، واسع غير واضح، مبهم. إذا كان مع ذلك يقتضي أن تراعيه على سعته وإبهامه، فتجتنب لأجله كل هذه المعنونات الخاصة بالتوتن وبالأرنب وأمثال ذلك لاحتمال كونها تحت تلك العناوين المبهمة الواسعة. فأولى منه أن ينطبق في مورد الشبه الموضوعية، وأن تجتنب لأجل هذا الدليل في مثل محتمل الخمرية مما فوقه عنوان تفصيلي خمر يحتمل الانطباق عليه. إذن هو يمكن تصويره فيهما، لكنه بهذا البيان أولى في الموضوعية، بل قد نقول بهذا البيان يمكن ما أو قبل أن أقول بهذا البيان أقول قبل هذا قد أقول يمكن منع الدليل فيهما في الحكمية وفي الموضوعية. وهذا سابقا إذا كنت تذكر في استعراض أدلة البراءة، بعضهم قال في الشبهة الموضوعية لا في الشبهة الحكمية، لعله لا تجري البراءة لا يحكم العقل بعدم بيان، ولو من جهة هذه الشبهة أنه يقال مثلا وهذا المشكوك التحريم لعله من الخبائث المحرمة فيجب لأجلها تركه. تذكر هذا؟ هناك المصنف قال هذا أيضا يجيء في الشبهة الموضوعية، وهناك أجاب عنه. المهم تذكر أو لا هو تقدم. الجواب في الشبهتين يكون بأن لزوم الاجتناب في الحكمية وفي الموضوعية جميعا يتوقف على إحراز موضوع التحريم. الدليل في التحريمية ماذا كان؟ الخبائث، تحريم الخبائث، الفواحش، وجوب الانتهاء عما نهى عنه الرسول، ولكي يجب الاجتناب ولكي يحرم الارتكاب لابد أن أحرز موضوع التحريم، فأحرز أنه من الخبائث، وأحرز أنه من الفواحش، أو أنه مما نهى عنه الرسول، لأن هذا هو الموضوع للتحريم. إذا أحرزته فأقول هذا خبيث أو فاحش يحرم، أو هذا نهى عنه النبي فيجب الانتهاء عنه. أما إذا لم أحرز فلا أستطيع أن أركب هذا القياس. تذكر هذا الكلام؟ لا أستطيع أن أقول هذا خبيث والخبائث محرمة، هذا نهى عنه النبي وما نهى عنه النبي يجب الانتهاء عنه، الصغرى غير محرزة، فلا يستطيع أن يركب هذا القياس. هذا بالنسبة إلى الشبهة الحكمية. في الموضوعية كذلك، إذا علمت أن هذا خمر بالتفصيل تقول هذا خمر والخمر حرام، أو بالإجمال فتقول بين هذه الأطراف الثلاثة أو الأربعة خمر والخمر حرام، فيجب اجتناب هذه الثلاثة أو الأربعة لأجل ما فيها من خمر واقعي. أما إذا لم أعلم كذلك فقط أحتمل، يحتمل أن هذا الماء خمر، فلا أستطيع أن أقول هذا خمر والخمر حرام. إذن الدليل في الشبهة الحكمية أو الموضوعية له موضوع، وتطبيق الدليل بحكمه يحتاج إلى إحراز الموضوع، ولا إحراز إلا مع العلم التفصيلي أو الإجمالي. وإذا لم يكن إحراز بأحد النحوين تفصيلي أو إجمالي لا أستطيع أن أقول يجب اجتناب هذا نفسا يعني بخصوصه هذا الموضوع الخارجي في الموضوعية، أو هذا العنوان الكلي كشرب التتم بخصوصه في الحكمية نفسا، ولا أستطيع أن أقول يجب اجتنابه مقدمة، يجب اجتنابه مقدمة. لماذا؟ وفي الموضوعية ما أحرزت شيئا معلوما إجمالا في أطراف يتوقف اجتنابه على اجتنابه، أو العلم باجتنابه على العلم باجتنابه. وفي الحكمية ما علمت بتحريم الأرنب مثلا في جملة تحريمات، يعني أن أعلم إجمالا أنه حرم شيئا أحتمل أنه الأرنب أو التتن أو عصير كذا، أعلم إجمالا أنه واحد من الثلاثة، فتقول يجب اجتناب الثلاثة مقدمة لاجتناب الحرام المعلوم إجمالا بينها الحرام الواقع. فإني إذا لم أعلم تحريمه هكذا في ضمن أطراف على وجه الحصر فذو المقدمة غير موجود وهو الحرام الواقع، فكيف يجب لأجل المقدمة وهو اجتناب الأطراف مقدمة للعلم باجتناب المحرم الواقع؟ إذا ما علمت بمحرم واقع بينه فتحريم شيء يتوقف اجتنابه على اجتناب الأطراف غير محرز، يعني ذو المقدمة، فكيف يجب لأجله اجتناب الأطراف؟ واضح؟ فهنا في الموضوعية وفي الحكمية جميعا يقال بهذا المعنى، ويمنع جريان هذا الاستدلال وهذا الوجه فيهما جميعا. إذن إلى الآن بينت لك كيف يمنع جريانه فيهما بهذا الوجه، وبينت لك كيف لو جرى وسلمناه فيهما يكون أولى في الموضوعية. بعد أحتاج فقط إلى أن أبين لك كيف أنه لو سلم يسلم في خصوص الموضوعية دون الحكمية. تبين هذا تقريبا أصبح واضح، وهو أن نقول في الحكمية بنفس هذا الذي ذكرناه الآن من وجه المنع. في الحكمية إذا لم يحرز كون هذا محرما بنفسه أو كونه محرما في دائرة أطراف معلومة التحريم بالإجمال، يعني علم بتحريم واحد منها إجمالان، فكيف تقول يجب الاجتناب؟ هذا المشكوك بدوى مثل شرب التتن لا يجب نفسا لأنه لم يعلم بالتفصيل، ولا يجب مقدمة لأني لم أعلم بحرمة شيء محصور بين أشياء شرب التتن أحد أطرافها يجب اجتنابه تحصيلا للعلم باجتناب ذاك، فيمنع وجوب الاجتناب فيه إلا في المعلوم التفصيلي أو الإجمال. طب هذا في الحكمية. في الموضوعية يقول حينئذ يتم في الحكمية منعناه، لكن لو تم يتم في الموضوعية. كيف يتم في الموضوعية؟ بالاستعانة بما ذكرناه في بيان وجه الأولوية. هناك قلنا لو سلم فيهما فهو في الموضوعية أولى. ليش؟ في الحكمية العنوان مبهم واسع، ومع ذلك لأجله قلت يجتنب المحتملات، فأولى منه في الموضوعية لأن فيه عنوان تفصيلي. لأن نقول في الحكمية منعناه بهذا الوجه ليس ما يقتضي الاجتناب في الحكمية في المحتمل، أما في الموضوعية فنقول يوجد خطاب يقول اجتنب الخمر، هناك لا يوجد خطاب يقول اجتنب كذا اللي هو مثلا صادق على شرب التتن وغيره. هنا يوجد خطاب يقول اجتنب الخمر، وهذا موضوع الخمر له أفراد واقعية ويجب اجتناب هذه الأفراد. الخمر حرام الخمر واجب الترك، يعني بغض النظر عن علمك وجهلك، الخمر في ذاته في واقعه حرام. الشارع ما يجعل الحكم على الخمر المعلوم، ما يقول الخمر المعلومة حرام. الأحكام لا تقيد بالعلم، الخمر في واقعه حرام. فالخمر المحرم وهو الواقعي يجب اجتنابه. وكيف نحرز اجتناب الخمر الواقعي؟ نترك معلومة المعلوم تفصيلا، ونترك المعلوم إجمالا، وأيضا نترك المحتمل المشكوك بالشبهة البدوية. هنا تقول تركت والله الخمر الواقعي الذي حرمه الشارع، واضح؟ فهذا الواجب لو تم يجيء في الموضوعية. أما في الحكمية ما عندي مثل هذا الخطاب، كذا حرام، المفروض أنه عندي شك شرب التطن حرام أو لا، ما أدري، مشكوك، ما عندي مثل هذا الخطاب، واضح كيف؟ فبهذا يفرق بينهما، فيجري هنا ولا يجري هناك. وهو نفسه تقريبا يجعل الجريان في الموضوعية أولى منه في الحكمية، لكن بدل أن تقول في الحكمية ما عندي خطاب، قل عندي خطاب عام مبهم، حرم الخبائث، حرم فواحش، ما نهاكم عنه فانتهوا، وهكذا. فإذا اقتضى مثل هذا الاجتناب هناك، فمثل الخمر اللي هو عنوان تفصيلي أولى باقتضاء الاجتناب في الموضوعية، واضح؟ فبهذا أكون بينت لك كيف يمكن تسوي بينهما في الجريان، وكيف يمكن المنع فيهما جميعا، وكيف يمكن جعل الجريان في الموضوعية أولى، وكيف يمكن حصر الجريان بالموضوعية ونفيه في الحكمية. قال ثم قال ومنها أن اجتناب الشبهة في نفس الحكم أمر ممكن مقدور، لأن أنواع الاشتباه في الحكم محصورة بخلاف الشبهة في طريق الحكم يعني الموضوع، فاجتنابها غير ممكن لما أشرنا إليه في بعض الوجوه المتقدمة، لعله الوجه الثاني من أن من عدم وجود الحلال البين ولزوم تكليف ما لا يطاق. إذا لا يوجد حلال بين يلا اجتنب الكل، لأن كل شبهة، ويلزم تكليف ما لا يطاق، لا تأكل ولا تشرب. تقول لا يلزم ذلك، نقول كل بمقدار الضرورة واشرب والبس وتصرف واجتنب في الباقي. يقول والاجتناب عما يزيد على قدر الضرورة مع جواز الارتكاب في قدر الضرورة حرج عظيم وعسر شديد، لاستلزام الاقتصار في اليوم والليلة على لقمة واحدة دفعا لخطر الموت، وعلى شربة ماء واحدة وثوب واحد لصيفك وشتائك يدفع فقط الموت بردا أو حرا. يعني إما أن تموت من حرارة الشمس بلا ثوب فأحتاج إلى ثوب ولو رقيق يمنع هذا، أو تموت من البرد الشديد بلا ثوب فنحتاج إلى ثوب يدفع هذا بس لا أكثر، وترك جميع الانتفاعات انتهى. أقول لا ريب أن أكثر الشبهات الموضوعية لا يخلو عن أمارات الحل والحرمة. هذه العبارة عبارة أمارات الحل والحرمة، لماذا تأتي بأمارات الحرمة؟ لا نريدها، أمارات الحرمة تعني لزوم الاجتناب، نحن نريد أن نبين موارد الحل والرخصة في الارتكاب حتى نقول بقية الموارد اللي يجب فيها الاجتناب قليلة لا يلزم منها عسر وحرج. إلا أن يكون مقصوده من أمارات الحل والحرمة لا أمارات للحل تشخص الحل وأمارات للحرمة تشخص الحرمة، بل أمارات الحل والحرمة يعني الأمارات التي تميز الحل من الحرمة، يعني أمارات الحل، واضح؟ يعني الأمارات المعمولة في مورد الشك في الحل والحرمة وتميز الحل عن الحرمة، وهي مثل السوق واليد وأمثال ذلك، أمارات الحل فقط. على كل المعنى واضح، ويشهد لهذا الاحتمال الذي ذكرته الأمثلة، أمارات الحل والحرمة كيد المسلم أمارة حل، سوق المسلمين أمارة حل، صارت الطهارة علامة حل قول المدعي بلا معارض وهكذا. والأصول العدمية محمول على هذا، يعني استصحاب عدم الانقلاب إلى خمر، استصحاب عدم خروجي عن يد فلان إلى ملك فلان، استصحاب عدم تنجسي بكذا وهكذا، من الأصول العدمية المقتضية للحل. المجمع عليها هذه الأصول والأمارات عند المجتهدين والأخباريين، حتى الأخباري يقبل بهذا، فليس له أن يقول هذا عندكم تعملون بهذه فلا يلزم عسر، أما عندنا فلا، أقول لا عندنا وعندكم مجمع على هذا، على ما صرح به المحدث الاسترابادي كما سيجيء نقل كلامه في الاستصحاب وبالجملة. فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الأمارات لقلتها. كيف؟ ربما يرى الجريان فيها مع أن في الشبهة الحكمية من باب تقدم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي مثلا، ربما قد يكون هكذا، وإن كان القدر متيقن من أوس جريانها في الموضوع، لكن إذا كانت تجري في الشبهة الحكمية تكون حاكمة مثلا على دليل الاحتياط ونحوه مما يقتضي التحريم، لأن هذا يقول احتاط وين في الشبهة مثلا عندما لا تعرف، هذا يقول هذا خمر لم ينقلب، هذا ملك فلان ليس ملك فلان، يحدد فيخرجه عن موضوع الشبهة مثلا ولو بالحكومة نحو ذلك. الأخباري عند مثل هذا أو لا؟ لعله لا، ليس عنده مثل هذا الكلام، قد متيقن أصول عدمية. على كل حال والأصول العدمية لا تأخذها على عمومها، قوله المجمع عليها يعني لا على العدمية من حيث هي، بل هذا قيد الأصول العدمية اللي فيها موضوع فيها حكمي بقيد المجمع عليه اللي هو الموضوع مثلا، ماشي. ثم قال ومنها أن اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا، ولا يتم اجتناب الحرام إلا باجتناب ما يحتمل التحريم مما اشتبه حكم الشرعي مثل التتن والأرنب، وأيضا من الأفراد غير الظاهرات الفردية في مكان الاشتباه منشأه إجمال عنوان الموضوع، واختصر على هذا، لا يريد هذا الدليل في الموضوعية لأنه لا يقول بالاحتياط في غير هاتين، في الموضوعية يقول بالإباحة. وما لا يتم الواجب إلا به طبعا وكان مقدورا فهو واجب، قدرة شرط على كل حال، إلى غير ذلك من الوجوه، وإن أمكن المناقشة في بعضها فمجموعها دليل كاف وشاف في هذا المقام، والله أعلم بحقائق الأحكام، انتهى كلام الحر. أقول الدليل المذكور هذا الأخير أولى بالدلالة على وجوب الاجتناب عن الشبهة في طريق الحكم، بل وش الترقي ماذا؟ أنه في الكلام الأول يقول أفرض يجري في الحكم، لكن هو أولى في الشبهة في طريق الحكم يعني الموضوع، بل نترقى ونقول أصلا لو تم لا يتم إلا في هذه، يعني في الأول أسلم لك في الحكم لكن يلزمك أن يجري أولى في الموضوع وأنت لا تقول به في الموضوع، هذا إشكال. في الثاني أزيدك إشكال وأقول بل لا يجري أصلا في الحكم وينحصر جريانه في الموضوع الذي لا تقول، حيث تريد لا يجري وحيث لا تريده الموضوع يجري، على عكس ما تريد تماما. لذلك ترقى بقوله بل لو تم لم يتم إلا فيه، يعني في الشبهة في طريق الحكم. لماذا؟ لأن وجوب الاجتناب عن الحرام لم يثبت إلا بدليل حرمة ذلك الشيء أو أمر وجوب إطاعة الأوامر والنواهي، يعني لم يثبت إلا بدليل وجوب الاجتناب على الحرام مثل شرب التتون، لم يثبت إلا بدليل حرمة ذلك الشيء، حرمة شرب التتر اللي هو الدليل الخاص به واللي هو مفقود في الفرض، أو بالأمر بوجوب إطاعة الأوامر والنواهي الشرعية، قل أطيعوا الله والرسول ما نهاكم عنه فانتهوا مما ورد في الشرع، وأيضا حكم به العقل، العقل مستقل بلزوم إطاعة أوامر المولى ونواهيه. يعني هذا الثاني الدليل العام اللي يقول من الشرع أو العقل اجتنبوا أطيعوا أوامر المولى ونواهيه، ائتمروا بأمره، انتهوا عن نهيه، اجتنبوا محرماته، اتركوا الخبائث مثلا، ما نهاكم الرسول فانتهوا عن أمثال ذلك. فهي إذن كلها تابعة لتحقق الموضوع، عن الأمر والنهي، أحرز الأمر أطيعوا الأمر، أحرز النهي أطيعوا النهي، أحرز الأمر ائتمروا، أحرز النهي انتهوا، وهكذا. والمفروض الشك في تحقق النهي، لا أدري شرب التتر نهي عنه أو لا، حرم أو لا. وحينئذ فإذا فرض عدم الدليل على الحرمة كما هو المفروض، ما في دليل على حرمة شرب التتر، فأين وجوب ذي المقدمة حتى يثبت وجوب المقدمة؟ تقول يجب اجتناب ماذا؟ شرب التتن، ومقدمة له اجتنب كذا. لم يثبت وجوب اجتناب شرب التتن، لم يثبت لأن لا دليل خاص عليه، ولم يثبت أنه مما نهي عنه ومما حرمه الشارع حتى تقول هذا حرمه الشارع فاجتنبوه، واضح كيف؟ ولا أنه ماذا هو بين أطراف حرمه الشارع فيها أو بعضها ويتوقف اجتناب ذاك الذي حرمه الشارع ونهاه عن على ترك هذه الأطراف وهو منها. فإذا لم يكن تحريم في البين فأين وجوب ذو المقدمة؟ الحرام الواقعي أين هو حتى يجب نفس المقدمة لأجله، تترك هذا لأجل ذاك، هذا لا يتم. نعم، إذن هذا وجه منع جريانه في الحكمية. نعم، يمكن أن يقال في الشبهة الموضوعية بعدما قام الدليل على حرمة الخمر يثبت وجوب الاجتناب عن جميع أفرادها الواقعية، أفراد الخمر، ولا يحصل العلم بموافقة هذا الأمر العام إلا بالاجتناب عن كل ما احتمل حرمته. هذا وجه جريان في الموضوعية، ذاك وجهه المنع في الحكمية. لكن هذا الوجه في الموضوعية هو ممنوع، عرفت الجواب عنه سابقا، وأن التكليف بذي المقدمة غير محرز إلا بالعلم التفصيلي أو الإجمالي، تعلم أن الخمر موجود هنا هذا تفصيلا أو في هذه الأطراف إجمالا، فتقول الخمر هذا خمر والخمر حرام، أو الخمر بين هذا والخمر حرام، على الأول ينتج وجوب اجتناب هذا بعينه، على الثاني ينتج وجوب اجتناب هذه الأطراف، غير هذا لا. فالاجتناب عما يحتمل الحرم احتمالا مجردا عن العلم الإجمالي لا يجب لا نفسا ولا مقدمة. احتمل ان هذا خمر، يلا ركب قياس، كيف تستفيد وجوب اجتنابه بنفسه؟ هذا لا يكون الا في التفصيلي، وهذا غير معلوم تفصيلا. كيف تستفيد؟ يعني لا تستطيع ان تقول هذا خمر والخمر حرام. كيف تستفيد وجوب اجتنابه كواحد من اطراف؟ لابد ان تقول الخمر بينه وبين غيره، ها؟ والخمر حرام، فينتج وجوب اجتنابه واجتناب غيره، يعني مقدمة لأجل الحرام له. هو ليس الخمر بينه وبين غيره، لم أعلم بهذا، احتملته احتمالا بدويا مجردا من العلم. إذن هذا الوجه يجيء في الموضوعية ويمنع بهذا الشكل، وقد بينا قبل قليل أنه لا يجري في الحكمية، فاتضح من هذا وجه عدم الجريان فيهما، ووجه أنه لو جرى فهو يجري في الموضوعية. وبنفس هذا البيان لو سلمنا لك جريانه في الحكمية فهو أولى في الموضوعية. والحمد لله رب العالمين.